بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين
أن ينفع بها الجميع.
الدرس 16،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ومررنا على أبوابه التي حوت على شمائل وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا لنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثمر لنا في قلوبنا وفي جوارحنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فهذا هو ثمرة، هذه الثمرة المطلوبة، المطلوب تحقيقها إن شاء الله تعالى من قراءة هذه الكتب وهذه الدورة. ونواصل في كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ننتهي منه إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل غزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية وقصة الإفك. قال رحمه الله: وغزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة، وقيل كانت في شعبان سنة 5، والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، أي وكله بإمارتها، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون أي غافلون على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، كما ذكر البخاري ومسلم عن ابن عمر، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. والمراد بالمكاتبة أن تدفع عتق نفسها على أسهم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى عنها وتزوجها، وجعل عتاقها صداقها، فصارت أم المؤمنين جويرية. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية. وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أصهاره، فأعتقوا هؤلاء الرجال لأنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تصديق زيد بن أرقم في صورة المنافقين. وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، في هذه السفرة، وكانت تحمل في هودج، والهودج ما يسمى عندنا في العرف المقصر. الهودج هو المقصر، هو الذي يوضع على الناقة وتدخل المرأة فيه، تستر المرأة فيه، الهودج أو ما يسمى المقصر عند العامة، أليس كذلك؟ نعم. فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت، فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمس في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، يعني خفيفة الجسم، بل كانت طفلة في سن 14 سنة. فلما رجعت وقد أصابت العقد لم ترى بالمنزل أحدا، يعني سافروا ومشوا وهم يظنون أن عائشة في الهودج، وهي لما فقدت العقد ذهبت إلى مكانها الذي ذهبت له تبحث عنه، فرجعت وجدت القوم قد مشوا. فلما رجعت وقد أصابت العقد لم ترى بالمنزل أحدا، فجلست في المنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، والله غالب على أمره وله الحكم فيما يشاء. وأخذتها سنة بترجيع من النوم، أي قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل السلمي، لما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم الذكواني وكان قد عرس في أخريات القوم، ومعنى عرس أي بات في آخر القوم، لأنه كان شديد النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ بعيره فقربه إليها فركبته ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، يعني قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم ونزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك، وجدها فرصة يتشفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنه في عرضه ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويشيعه ويبديه، وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات من سورة النور. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل. فقال أسيد بن الحضير والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة، وقد كانت عقب الخندق وهي سنة 50 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، وقال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب عن شأن عائشة في ذلك، فقالت أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانت تنافسني في الجمال، ولكن منعها التقوى. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما كان ولم ينجلي الإشكال. وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، فذكر الحديث قال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال محمد بن حزم، وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم، وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق الصحاح. قلت وهو كما قال إن شاء الله. وقد وقع في هذا النمط من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد، وقد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالله سبحانه وتعالى ابتلى الناس المنافقين بحادثة الإفك، ووقع من وقع في هذه الفتنة واستحقوا الجلد، الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا زالت الرافضة يطعنون بها ويتهمونها وهي بريئة، برأها الله تعالى في القرآن وهي بريئة إلى قيام الساعة، والله عز وجل لا يعطي نبيه إلا طيبة، وهي طيبة وصديقة، ابن طيب وصديق. فأخذ الله الروافض خزيا إلى قيام الساعة على تكلمهم وطعنهم في أمنا عائشة رضي الله عنها. قال ابن كثير رحمه الله فصل: غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. ولما كان ذو القعدة من السنة 6 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في 1000 ونيف، قيل 500، وقيل 400، وقيل 300، وقيل غير ذلك. فأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط. قال ابن القيم في زاد المعاد: وغلط غلطا بينا من قال كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 وعن 10، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن سبعة، فلو كانت السبعون عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال في تمام الحديث بعينه إنهم كانوا 1400. فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم، وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى إلى الحديبية وهي على 9 أميال من مكة، وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر من العام المقبل، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله سبحانه في ذلك من المصلحة والبركة. وكره ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب، وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجعه صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه، وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يضيعه وهو ناصره. وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه. فقاضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل، على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، أي السيف بقرابه، وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، رضوان الله عليهم. فهذه هي بيعة الرضوان. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصاة المشركين كما قدمنا، شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم أي أن يتحللوا من العمرة وقد جاءوا، وتوقفوا رجاء نسخه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك، فقالت: أخرج أنت يا رسول الله، فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله. فكان رأيها نعم الرأي، فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته، فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث بن ربعي فإنهما قصرا، ذكره السهيلي في الروض الأنف. وكاد بعضهم يقتل بعضه بعضهم وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا، وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، أنزل الله عز وجل عليه سورة فتح مكة، بكمالها في ذلك، فكانت بشارة لهم إلى أن مكة ستفتح. وقال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى، وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا. فصل: غزوة خيبر. ونأخذ ولا نوقف؟ كم باقي عن الصلاة؟ طيب ايش رايكم ناخذ غزوة خيبر ونأجلها لغدا؟ ما ودي اكثر عليكم. طيب ناخذها نوقف عندها. قال رحمه الله: فصل: غزوة خيبر. ولما رجع صلى الله عليه وسلم الى المدينة اقام بها الى المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله أن فتح خيبر كان في سنة 6، والجمهور على أنها في سنة 7، وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة 6 بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، وكان أول من أرخ بذلك يعلى ابن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد ابن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16 كما بسط ذلك في موضع آخر. فسار صلى الله عليه وسلم إليها، أي إلى خيبر، واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه، حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضاً عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي بدلاً أن يجلوهم ويخرجهم صالحوا على ثمار خيبر، نصف لهم ونصف للرسول صلى الله عليه وسلم، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. ثم بعد ذلك أجلاهم عمر بن الخطاب من خيبر بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في المدينة دينان، لا يبقى عفوا في الجزيرة دينان. قال رحمه الله: وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه، فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت. وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية مسمومة، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فترك الأكل ودعا باليهودية فاستخبرها: أسممت هذه الشاة؟ فقالت: نعم. فقال: ما أردت إلى ذلك؟ فقالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل معه منها فمات فقتلها به، وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراه الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر: لا أدري بأيهما أنا أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، وقد استشهد بخيبر من المسلمين 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. نقف لهنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.